بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الوجه الآخر، وهو أن الظهور عند الأصوليين باعتبار أن الحجية مجموعية، فالظهور الجدي النهائي بل ما قبله، فضلا عن ظهور الجدي النهائي ما قبله وهو حتى الظهور الجدي أو تفهيم عند بعض مثل ميز النائم التفهيم حتى عند القدماء حتى الاستعماري، يعتمد على القرينة المنفصلة. فهذا أساس صناعي مهم، من أن الظهور الحجة يعني المكتملة المتكاملة، الظهور الحجة الكاملة المكتملة هو الذي يعتمد على القرينة المنفصلة. طبعا هذا ليس في كلام أهل البيت عليهم السلام فقط، نظام القرآن ما كذا، باعتبار أن كتاب واحد فما يؤخذ بآية أو بسورة واحدة ويشدد القرآن على ذلك، في آيات عديدة في السور عديدة أن القرآن لا يمكن أن يستحصل معناه سمعناه النهائي ما قبل النهائي، ما يمكن أن يستحصل بآية أو بسورة واحدة أو بعدة سور، بل المعنى النهائي حسب بيان القرآن يجب أن يلم بجميع الكتاب. بل في بيان القرآن هذا المعرفة يجب أن يلم ببيانات المعلمين، ببيانات المعلمين الإلهيون المصطفون للقرآن، وهم الراسخون في العلم الذين أوتوا العلم، آيات بينات في صدورهم، المطهرون الذين يمسون القرآن، يعني آيات الثقلين الموجودة في القرآن الكريم تؤكد على معية الثقلين في الوصول إلى القرآن، لا يمسه لا يصل إليه إلا المطهرون. على كل آيات الثقلين ليست واحدة اثنتين، كلها أحد مفاداتها أحد تشير إلى أن المعنى النهائي للقرآن هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، يعني لابد أن ترجع تعطف تؤول المتشابه على المحكم، أم يعني مآل ومرجع، مع أن القرآن يقول أن المحكمات مآل ومرجع، يقول إرجاع المتشابه إلى المحكم وهو التأويل، هذا هو التأويل، هذا هو التفسير، هذا هو رفع المتشابه. هذا لا يقدر عليه البشر إلا بمعونة، وما يعلم تأويل إلا الله، معونة الله ومعونة الراسخين في العلم الذين هم على اتصال مع الله ارتباط أحيانا. ف فإذا كان ظهور القرآن هكذا، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل هذه آية أخرى في تفريق القرآن؟ الذين يجعلون القرآن عياضين، نفس الكلام يعني أبعاد متشتتة. فإذا في موارد عديدة يؤكد القرآن على أن الوحي بعبارة أخرى ثقلين وغير، الوحي كتلة واحدة منظومة واحدة في الوصول إلى المعنى النهائي والظهور. خب إذا كان لذلك، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقريبا المحققين الكبار من المفسرين قالوا التشابه في القرآن ليس بمعنى أن اللفظ مجمل، ولو هذا تفسير شائع أن المتشابه اللفظ مجمل، لكن بالدقة عربي مبين، تبيان، بيان، نور. القرآن ليس في ألفاظ متشابه مجملة. التشابه إذن وين؟ التشابه معنوي وليس لفظي، والإحكام معنوي وليس لفظي. تشابه يعني المعنى الطبقة النازلة التفصيلية، ما ترجعها، وإن لم تلملم بالمحكمات من هو أعلى طبقة منها. هذه على كل المعاني تصبح متشابهة مشبهة، ما تجد نظمها ونظامها، تصير لها معاني محرفة. يسميها القرآن زيغ وفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني أيها الآخذ بالمتشابه، متشابه ليس لفظا، المعنى يصبح متشابه إن لم يرجع إلى المحكم. وهذا يدل على أن المحور للمضمون وليس المحور للصدور، محور للمضمون، وهو مبنى المشهور ليس مبنى السيد أحمد بن طاووس والسيد خوي رحمة الله عليهما. فالمضمون المعنى إن أخذت به بمفرده يصبح ماذا؟ يصبح متشابه. إذا ما تجعل بين نظم ومنظومة وارتباط مع أعمدة الدستورية في الدين، في معاني الدين، يصبح متشابه زيغ وفتنة. يعني الظهور ليس هذا مراد، الظهور النهائي هذا ليس مراد. الظهور النهائي لا يستحصل إلا 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 بمنظومة ارتباط المنفصلات مع هذا المتصف. وهو الحجية المجموعية والمنظومة. فإذا نظام الوحي ورواية آية قائم على حسبان مجموع، مو بعد مثلا مفردة مفردتين وثلاث منفصلات، مجموع المنفصلات. إذن هذا ظهور، هذا معنى الظهور لا يستحصل إلا بمجموع الأدلة، منظومة الأدلة. الظهور الجدي، الظهور التفهيمي، هل المجرى لابد من مجموع الأدلة. حينئذ هو من الواضح أن في التعارض تنافي، أفرض سلب كلي مع إيجاب كلي، نفترض هذا السلب الكلي والإيجاب الكلي على صعيد الدلالة التصورية أو الدلالة الاستعمالية، بس لم يستحكم التعارض إلا إذا كانت الدلالة الجدية والمراد الجدي على طرق ماذا؟ المراد الاستعمالي والتفهيم. أما إذا التفهيم اختلف عن الاستعمالية وعن التصوري لن يبقى في البين تعارض. بالتالي وجود هذا المنافي بنفسه يشكل قرينة، وجود هذا المنافي بنفسه يشكل قرينة على أن المراد في أحدهما أو في كليهما ليس مطابق حرفي، المراد الجدي أو التفهيم ليس متطابق حرفيا مع الاستعمال والتصور، نفس الشكل قرينة. من أين التعارض سيرنا؟ نفس التعارض هو قرينة منبهة، نفس أن هذا ليس مراد جدي ولا ممكن. إما يؤول أحدهما برمته أو يؤول كليهما بنحو التبعيض أو. فعندما يقال بأن نفس التعارض قرينة صحيح، نفس المعارض بالمعارض قرينة منفصلة، نعم. فإن أين يستحكم التعارض كي نقول تصافر؟ ما تصل النوم ولا تصافر، لأن المفروض هو نفسه الظهور الجدي نهائي أو أول الجدي أو التفهيم حتى عند الناعين، أن يصر أن تفهيمي حتى هكذا أيما كان سواء تفهيمي أو جدي لن يتم بمجرد هذا المفرد. هذا الدليل لا بد من مجموع الأدلة. نفس التنافي هو دليل، التنافي هو بنفسه دليل فقرينة. فمن أين يفرض التعارض؟ أصلا موضوع التعارض يمكن تصويره، تعارض مستحكم، هذا وجه صناعي مرتب. حينئذ دقق واحد قد يسأل، والشيخ من ضمن إشكالاته سيأتي، حتى إشكالات الشيخ سنستعرضها على كل ذلك وفى المجال، سنرى حتى إشكالات الشيخ هي وجوه جديدة أخرى على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نطرح، وعلى قاعدة عن التصرف. نكتة مهمة يعني ولو معترضة سأقولها، واحد يقول شلون التعارض نفسه قرينة على التأويل وعلى عدم التعارض، التعارض التصوري والاستعمالي قرينة على عدم التعارض الجدي، شلون يصير قرينة؟ بعد ما نوضحنا هذه النقطة الصناعية طبعا، أن الظهور الجدي من الأساس هو لا يتقوم بدليل واحد بمجموع الأدلة، كيف التعارض يصير قرينة؟ نكتة مهمة جدا مهمة. علماء اللغة العربية في النحو في الصرف في البلاغة لا سيما في البلاغة في علم المعاني وعلم البيان قالوا القرائن في الدلالة ليس، لا تظن أيها المستظهر مفسر أديب فقيه متكلم محدث كذا فلان، لا تظن أن القرائن قرينة هي بمفردها في الظهور، بل القرائن على الدوام هي مجموعية ولها أدوار وأداء مختلف. هاي نقطة جدا مهمة، هي هاي اللي خلت قاعدة الجمع مبهمة وعند متأخير الأعصار وما يلتزمون بها. دي النظام في الظهور. مثلا لاحظ يقول البلاغيون حتى الأصوليون القدامى عندنا قرينة صارفة، صارفة شنو؟ وعندنا قرينة معينة، معينة شنو؟ صارفة شنو؟ صارفة يعني دورها إما تصرف اللفظ عن المعنى الموضوع له الحقيقي، أو قرينة صارفة تصرف اللفظ عن المجاز المشهور يسمونها صارفة، بس دورها صارفة. زين تصرفين عن أيتها القرينة الصارفة؟ تصرفين اللفظ عن المعنى الموضوع له أو عن المعنى المجاز المشهور المستعمل، وتسوقين اللفظ إلى أين؟ الظهور إلى أين؟ أنا فقط شغلتي سد مانع عن المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي المشهور، من يعين هناك يعبر عنه قرينة معينة، لابد أن تبحث عن قرينة معينة. نلاحظ القرينة الصارفة دورها مو دور كامل، دور شو يسموه نص دور في الظهور. ومن هذا القبيل مثلا القرينة الاستعمالية تختلف عن قرائن تفهيمية مرتبة، وهذا بحث مهم جدا. القرائن الجدية تختلف عن القرائن التفهيمية، هذا بحث مهم جيد مهم. هذه المراتب من القرائن وتوزع أدوار القرائن كله دال على أن القرائن ليس يستوحى يستحصل الظهور من قرينة واحدة. مثلا الآن الظهور يستحصل من كلمة واحدة؟ لا. من جملة واحدة؟ لا. مجموع الجمل في هذا الكلام يستحصل منه الظهور. كيف هكذا؟ فضلا عن القرائن المنفصلة التي مرت. كذلك الحال في القرائن، كما لا يستحصل الظهور من كلمة الظهور النهائي أو كذا، بل هو مركب. القرائن دورها هكذا. فالبعض من الأعلام يطالب القرائن بأنها إما هي توصل إلى النهاية المطلوبة أو ليست بقرينة. يا أخي مو هكذا، بعض القرائن توصلك إلى نصف الطريق، تقول إني قرينة استعمالية ولا أجي التفهيم ما يراد به. لازم تنزل في محطة وتركب باص لمحطة أخرى، هاي المسيرة هكذا. الباص الثاني وصلك من الاستعمارية التفهيمية، يقولك انزل، هاي ما عندي جسم، جيب بطاقة جيب فلان انزل عد اصعد باص ثالث، باص ثالث يوديك من التفهيمية الى اوه هاي دوخة، اما سفر واحد او لا. لا، هو طبيعة المواصلات هكذا في باب الظروف. دور القرائن هكذا، ليس هناك قرائن هي يستحصل منها النتيجة النهائية بالمرة، لا ما في فائدة. إذن هذه ليست بقرينة. كيف لا ليس لها فائدة فيها؟ هي نقص الطريق إلى كذا إلى المجمع. دي نقاط مهمة يجب أن نلتفت إليها. لذلك هنا يقول ما الفائدة في أن التنافي قرينة؟ عيني قرينة صارفة إجمالية تدلل لك إما كلا ظهورين غير مرادين مؤولين أو أحدهما أو المخلوط منهما أو أو أو. المهم أن هذين الظهرين بهذين القالبين هذا ممنوع محظور وليس مراد صارف. فهل لا كان نفس التعارض قرينة من القرائن العامة ومنبهة واتفاقا ديدن أهل البيت عليهم السلام هكذا، أن لكي ينبهون الطرف الآخر ويخفون المراد الحقيقي ويعمون على المخالفين وما شابه ذلك الذين يترصصون إن لم يكن في الرقابة الأمنية والسياسية يترصصون من جهة سرق العلوم من أهل البيت ثم يتبجحون بها أنها منهم ويغون الناس بذلك. حتى لهذا المقدار أهل البيت كانوا يخوض أحكام سيرتهم بالطرف الآخر هكذا. فهذا الإخفاء، فنفس التنافي هو نوع من جرس منبه من المعصوم المتكلم إلى السامع الراوي أو الفقيه نلتفت المراد الجدي شيء غير، لأن التناقض والتعارض قرينة منبهة قوية. ها شو التعارض شو كذا يعني يصحى بدل ما كان غافل غافي يتنبه. فإذا دور التناقض والتعارض، ولذلك كثر التعارض في بين ذلك، هو يعني أحد الآليات التي مستعمل عندهم صلوات الله. فهذا بهذا المقدار جدا الوجه مرتب وكافي. ولو أنها الآن دمجت حتى وجوه في هذا الوجه صراحة، مع ذلك من خالف أنا بطلع. نأتي بشاهد جدا قريب لهذا المطلب أو منه افترض تدمج معه أو يجعله من تتماته وتواليه. الآن انقلاب النسبة، انقلاب النسبة التي انقلاب النسبة تقريبا لخمس صور ست صور، كان بدأ بصورة صورتين في كلام الملا أحمد المراقي، صار ثلاث صار أربع صار خمس صار ست. الصورة الأولى الثانية انقلاب النسبة تقريبا محل اتفاق عند متأخري العصارة. أنا ما أريد أدخل في انقلاب النسبة، أريد شيء شاهد لما نحن فيه. طيب شنو انقلاب النسبة؟ بالدقة انقلاب النسبة، لأن انقلاب النسبة نظام انقلاب النسبة في الدلالة له حذلق فيه المتاح مع علماء العصر ونعم ما فعلوا و أصل انقلاب النسبة إما ثلاث أطراف في التعارض، تعارض مستقر، ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، المهم ثلاثة أدلة أو قل ثلاثة طوائف فما زاد. أصل فرضية انقلاب النسبة هنا، انقلاب النسبة ولا أريد أن أدخل في صورة بيجي بحث مستقل، إنما نريد أن نستفيد من البرنامج الصناعي الاستظهاري الذي أجروه فيه هو هذه المسألة. بالدقة في انقلاب النسبة في تعارض مستقر بين طرفين. أصل فكرة انقلاب النسبة هو تعارض مستقر بين طرفين، يأتي طرف ثالث يصير حلال المشاكل. آيتين قل طائفتين من الروايات أو روايتين متعارضتين بشكل مستقر تماما، تعارض مستقر. يجي على الخط دليل ثالث أو رابع أو خامس أو عاشر، لأن الصور انقلاب النسبة يمكن فرضها بأدلة كثيرة، يأتي هذا الدليل الثالث على الخط أو الرابع يتصرف في الظهور الجدي أو التفهيمي حسب المباني، الجدي الأول الجدي النهائي أو التفهيمي، المهم الجدي يتصرف الجدي على اختلاف بين النائيني من طرف والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من طرف آخر، لذلك يقولون في الجدي النائيني يقول في التفهيمي. المهم أن هذا الطرف الثالث أو الرابع أو العاشر يأتي ويتصرف في التفهيمي أو الجدي جيد، فلما يتصرف لا يكون المراد الجدي في كلا الطرفين مطابق المتعارضين بتعارض مستقر متطابق مع الاستعمالي أو التصوري. هو عين هذا نقوله بسبب طرف ثالث أو رابع انت تتصرف الظهور الجدي او التفهيم فيرتفع التعارض، لن يرتفع تصورا ولن يرتفع استعمالا على مسلك المتاخرين طبعا، اما على مسلك القدماء يمكن يقال استعمالا لا. المهم تصورا لم يرتفع، استعمالا عند المتاخرين العصر لم يرتفع. ما الذي ارتفع؟ ارتفع المفهوم المدلول التفهيمي او الجدي، ارتفاع التصرف عدم تطابق المراد الجدي او التفهيمي مع الاستعمال والتصوري حل التعارض. هو هذا بسبب ثالث او ثالث او رابع على المجرد. نفس الفكرة، اصل التنافي هو نفسه قرينة، قرينة على عدم التطابق. اذا عدم تطابق الجدي او التفهيمي مع الاستعمال ومع التصور، ليس بدعا من القول، هذا ممارس. انتم الان ثبتوه واعتبرتوه فتح عظيم، وواقعا فتح عظيم. رحمه الله عليه الملا احمد النراقي جاب انقلاب النسبه، وجي هو نفس فكرته. شلون احنا مو كلامنا في انقلاب النسبه وصور قضيتموها، احنا كلامنا في هذا اي منهج صناعي في الظهور، لما لم تسقط الصدور؟ ها اسقطتم الظهور الجدي، جعلتم ان القرينه ان الظهور الجدي يتصرف فيه ليس متطابق مع الظهور الاستعمالي والتصرف. انا نفس الكلام، انا نفس التنافي مع تصريح ائمه اهل البيت، نحن خالفنا بينكم، نحن كذا نوري نعرض، يعرف معارضه كلامنا اكثر من هذا. نفس التنافي قرينة تعريضية، قرينة افترضها كنائية منفصلة، شو ما شئت بعبر، يعني إذا صرت كنائية تصرفت فيني، إذا تعريض لا يتصرف في الجدي، يعني التعريض أخفى. إذا من قرائن التعريض، من قرائن الكنائية، وما المانع في ذلك؟ بالعكس، باب التعارض لازم نسبي باب التعارض، باب التعارض في الدليل التصوري من القرائن المهمة العامة، انك ايها الفقيه ايها المفسر ايها المتكلم ايها تنبه، هنا باب تأويلكم، هي نفسها قرينة تأويلية صارفة نسميها، اللي سميناها صارفة، هذا هو النظام، نظام الجمع مهما امكن واضح. الان مثل انت عندك قرينة صارفة بس ما تدري قرينة معينة ماذا، ولو بس مو معناته انه انت تبقى ما تصرف، اصرف الكلام عن وجهه، ليتصرف الكلمة سبعين، تتصرف الكلمة تصرفها يعني غيرها سبعين وجها ولا يدور، هو هاي مراد. فبالعكس صار باب التعارض باب ثروة في الأدلة، الله أكبر، التعارض ثروة في الأدلة، مو انه عرض من انتكاسة في الأدلة، ثروة. إن شاء الله الوجوه الأخرى نذكرها قريبة الأفق لهذه، مختلفة صناعيا، المهم واحد يلتفت صناعيا شلون يمشي منهجيا. وصلى الله على محمد وعلى آله.